بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مختصر المختصر من المسند الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم لإمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، قال ابن خزيمة رحمه الله في جماع أبواب الأذان والإقامة: باب التثويب في أذان الصبح. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا روح قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب عن أم عبد الملك بن أبي محذورة عن أبي محذورة قال وحدثناه محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عثمان بن السائب مولاهم عن أبيه مولى أبي محذورة وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمعا ذلك من أبي محذورة. قال وحدثنا يزيد بن سنان قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا ابن جريج قال حدثني عثمان ابن السائب قال أخبرني أبي وأم عبد الملك ابن أبي محذورة عن أبي محذورة. وهذا حديث الدورقي. قال لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حنين خرجت عاشر عشرة من مكة نطلبهم، فسمعتهم يؤذنون بالصلاة، فقمنا نؤذن نستهزئ بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت في هؤلاء تأذين إنسان حسن الصوت. فأرسل إلينا فأذن رجل فكنت آخرهم، فقال حين أذنت: تعالى. فأجلسني بين يديه فمسح على ناصيتي وبارك علي ثلاث مرات، ثم قال: اذهب فأذن عند البيت الحرام. قلت: كيف يا رسول الله؟ فعلمني الأذان كما يؤذنون الآن بها: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. في الأول من الصبح: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: وعلمني الإقامة مرتين مرتين: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال ابن جريج:
من الصفات الواردة في الإقامة تثنية الإقامة. نعم. ولا يقال بالتعارض بين هذه الصفات، كما لا يقال بالتعارض بين صفات التشهد، ولكن هذه صور للسنة في هذا. فطارة تفرد الإقامة إلا الإقامة قد قامت الصلاة، وطارة تثني الإقامة، كل ذلك وارد. فما صحت به الرواية فإنه صورة من صور السنة التي يسن الإنسان أن يأتي بها. نعم.
قال ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنها سمعت ذلك من أبي محذورة. وقال ابن رافع ويزيد بن سنان في الحديث في أول الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. وذكر يزيد بن سنان الإقامة مرتين كذكر الدورقي سواء. وقال ابن رافع في حديثه: وإذا أقمت فقلها مرتين: قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، أسمعت؟ وزاد: فكان أبو محذورة لا يجز ناصيته ولا يفرقها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح عليها. وزاد يزيد بن سنان في آخر حديثه: قال ابن جريج: أخبرني عثمان هذا الخبر كله عن أبيه وعن أم عبد الملك بن أبي محذورة أنهما سمع ذلك من أبي محذورة. قال حدثنا محمد بن عثمان العجلي قال حدثنا أبو أسامة عن ابن عون عن محمد بن سيرين عن أنس قال: من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر حي على الفلاح قال: الصلاة خير من النوم. قال: باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح. والدليل
المراد بالتثويب، التثويب هو قول الصلاة خير من النوم، وهذا موضعه الذي ورد به السنة صلاة الصبح فقط، ولا يقال في الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء، إنما هذا يقال في الصبح فقط: الصلاة خير من النوم. ثم اختلف العلماء هل يقال في أذان الصبح أو يقال في أذان الليل، فبعضهم يراه في أذان الليل الأول الذي يسميه الناس اليوم وأذان اليقظة، والبعض يقول في أذان الصبح وهو الصحيح، لأن الأول هو أذان ليل وليس أذان الصبح. نعم. ثم هل هذا يكون في رمضان فقط التثويب أو يكون في سائر السنة؟ فإن النبي قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. أيضا نزاع بين أهل العلم، منهم من يرى أن هذا الأذان التثويب إنما يكون في سائر السنة، ومنهم من يقول إنما هو الأذان الأول، أقصد هذا الأذان الأول إنما يكون في سائر السنة، ومنهم من يقول الأذان الأول إنما يكون في رمضان فقط. وهذا يؤكد أن التثويب إنما يكون في أذان الصبح، لأن هذا مما لا خلاف فيه في الصبح، أن التثويب هذا يكون في الصبح. أما الأذان الأول وهو ما يسمونه الناس بأذان اليقظة فهذا اختلف فيه أهل العلم، فمنهم من يقول هذا يكون في السنة كلها، ومنهم من يقول هذا يكون في رمضان، وهذا الأقرب أيضا أنه يكون في رمضان. نعم.
قال: باب الانحراف في الأذان عند قول المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح، والدليل على أنه إنما ينحرف بفيه لا ببدنه كله، وإنما يمكن الانحراف بالفم بانحراف الوجه. قال: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عون
قال بانحراف الصدر وليس بالفم والوجه فقط، لما قال هذا بالصدر. نعم. عن ولا انحرف بجسمه، لما انحرف بصدره. نعم.
قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن عون وهو ابن أبي جحيفة عن أبيه قال: رأيت بلالا يؤذن يتبع بفيه، ووصف سفيان يميل برأسه يمينا وشمالا. قال: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن عون عن عون بن أبي جحيفة عن أبي جحيفة قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم بالبطحاء وهو في قبة حمراء وعنده ناس يسير، فجاء بلال فأذن ثم جعل يتبع فاه ها هنا، يعني بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح. وقال وكيع عن الثوري في هذا الخبر: فجعل يقول في أذانه هكذا ويحرف رأسه يمينا وشمالا بحي على الفلاح. قال: حدثناه سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع. قال: باب إدخال الأصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح.
وذلك لأنه أدعى في إسماع الناس، لأن الأذان كان على الأماكن المرتفعة، أما اليوم مع الميكروفونات فهل ينحرف يمينا وشمالا؟ نقول لو أمكن أنه يمسك الميكروفون بالسماعة وينحرف بها يمينا وشمالا فهذا أفضل، فإن لم يتمكن فإنه لا ينحرف، لأن الانحراف هذا هل هو مقصود لذاته أو مقصود للإسماع؟ كان مقصودا لذاته يعني أنه عبادة في ذاته فينحرف سواء أذن في الميكروفون أو أذن على المنارة، أما إذا كان للإسماع فلا شك أن الإسماع يقتضي ألا ينحرف عن السماعة، لأن الصوت يضعف، الصوت يضعف. فلو أمكن أنه يمسك السماعة مثلما مسكها أنا الآن ويميل يمينا وشمالا يكون جامعا بين الأمرين بيقين، وإلا فلا ينحرف ويسمع الناس عن طريق العمد إلى المكبر هذا. نعم.
قال: باب إدخال الأصبعين في الأذنين عند الأذان إن صح الخبر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاء، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة.
الله أكبر. تبويب ودليل ونقدر الدليل، يعني تبويب والدليل ونقدر الدليل. أما التبويب باب إدخال إصبعين في أذنين عند الأذان، تب الدليل إن صح الخبر جاء في ذلك دليل إن صح، تب التعليل لماذا قال إن صح وتعلق وعلق الأمر، فإن هذه اللفظة لست أحفظها إلا عن حجاج بن أرطاء، ولست أفهم أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا، فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة، تفرد الحجاج لست أحفظها إلا من عن حجاج بن أرطاء، ثم الحجاج سمع هذا الخبر من عون ابن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة. سبحان الله، كما قلنا تبوبات ابن خزيمة هذه مدرسة حديثية، وهي من أعظم التبوبات، وقلنا بأن هذه التبوبات من جهة تتقدم تبوبات البخاري، وإن كانت تبوبات البخاري من جهة أخرى تتقدمها، لكن هذه التبوبات من جهة الفقه والسهولة والصنعة الحديثية هذه تتقدم تبوبات البخاري رحمه الله تعالى. فسبحان من جعل البركة في علماء المسلمين. وهذا يلمح أيضا إلى أن كل مصنف من المصنفين إنما كان يطالع المصنفات ويحاول أن يضيف في مصنفه علما يحتاج إليه، وليس مطابقة لمن صنف قبله، مطابقة بحيث أنك لا تشعر بزيادة فائدة عن المصنفات السابقة، وإنما ينظر في المصنفات ويجعل إضافة، هذه الإضافة تجعلك متعلقا منتفعا بهذا الكتاب، مثل ما وضع أئمة السنة هذا. فمسلم رحمه الله تعالى جعل جل تركيزه في الأسانيد وأحوالها، جاء أبو عيسى الترمذي رحمه الله فجعل جل عنايته بالطرق، طرق الأحاديث وذكر عمل أهل العلم، جاء أبو داود فجعل جل اهتمامه في ذكر الجملة التي يستفيد بها أو يستدل بها الفقهاء على أحكامهم، جاء أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى فتألق فجمع بين طريقتي البخاري ومسلم، فركز أيضا على الطرق المتعددة والتبوبات المتعددة، مع ذكر أيضا الألفاظ التي قد ينفرد بها بعض الرواة ويذكر الطرق إليها. فكل عالم وكل إمام وكل مصنف إنما يضع ما يكون جديدا في مصنفه بحيث يضيف إضافة عما كتب من سبقه، فينتفع المسلمون بذلك، وليس التصنيف لأجل التصنيف، وإنما التصنيف لأجل نفع الأمة، مثل ما صنع شيخ الإسلام، فإن مصنفاته حتى في التفسير، كلام شيخ الإسلام في التفسير، في الفقه، في الأحكام، في العقيدة، كلام لا يستغنى عنه أبدا أبدا، لأنه أضاف، أتى ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أضاف ما لم تجده عند ابن تيمية، فليس عند ابن تيمية مصنفات ابن عبد الوهاب في توحيد الألوهية، ليس يوجد، على كثرة ما صنف شيخ الإسلام في الرد على البدع والأهواء وفي العقيدة وكذا، إلا أنك تجد ابن عبد الوهاب أضاف إضافة ليست موجودة في كتب السابقين، وهو التصنيف في توحيد الألوهية بصفة خاصة ورد الشبهات. فلا تجد مثل كتاب التوحيد، مثل كتاب مسائل الجاهلية، مثل كتاب كشف الشبهات، مثل كتاب الأصول الثلاثة، يعني مصنفات ابن عبد الوهاب مصنفات فريدة. ليه؟ لأنه ما كرر المصنفات السابقة، إنما أضاف على المصنفات السابقة ما تميز به. حتى في التفسير لما جاء يكتب في التفسير ما فسر القرآن كله، وإنما فسر بعض آيات في بعض الصور على طريقة مسائل، وهذه المسائل تمثل كليات في فهم الكتاب. أرأيت كيف أتقن في مسائل كتاب التوحيد استنباطات غاية في الدقة، كذلك أيضا في التفسير وذكر تفسير بعض آيات ذكر على صورة مسائل أيضا بما ينمي عن علم غزير. وهكذا ينفع الله عز وجل أمة الإسلام بهؤلاء الأحبار والربانيين الذين نفع الله عز وجل بهم الأمة نفعا عظيما. نعم.
قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا هشيم عن حجاج عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال رأيت بلالا يؤذن قد جعل إصبعيه في أذنيه وهو يلتوي في أذانه يمينا وشمالا. قال باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه.
وفيها أيضا يا أخواني إشارة من جهة يعني تربوية إلى تواضع، إلى أن طالب العلم مبدأ على التواضع، وأن طالب العلم يعلم ويجهل، ولا ينبغي أن يصور للناس أنه يعلم ولا يجهل. فهذا ابن خزيمة الذي يترجمون له بإمام الأئمة، ومع ذلك ماذا يقول ابن خزيمة هنا؟ يظهر سبحان الله يقول ولست أفهم. أسمع الحجاج هذا الخبر من عون بن أبي جحيفة أم لا؟ فأشك في صحة هذا الخبر لهذه العلة، يعني تواضع سبحان الله ما قطع ولا جزم. فالعالم إما أن يعلم فيجزم ويقطع، وإما أنه يجهل فيقول لا أدري، وإما أنه يشك فيتردد. ولا حرج أن يذكر الإنسان الاشتباه من غير جواب، فما الفائدة إذا ما أعطاني الجواب؟ يعني ما الفائدة هنا التي ذكرها ابن خزيمة وينتفع بها وهو ما أعطاني الجواب؟ قد يقول قائل ما الفائدة، يعني هو ما بين هنا الجواب إذا كان الحجاج قد سمع من عون بن جحيفة أم لا؟ ما بين الفائدة؟ فما الفائدة في ذكره؟ الفائدة في ذكره علم غزير، ألا وهي أنه صور لك محل الإشكال. ولا شك أن تصوير محل الإشكال علم، فلهذا العالم قد يقول وهذا الدليل يحتمل كيت وكيت ولست أدري وأقطع، لكن هذا قد يحتمل كذا بناء على كذا، وقد يحتمل كذا بناء على كذا، فالأمر مشتبه فالله أعلم. هذا نفسه علم، لأنه صور لك المسألة وصور لك محل الاشتباه، وتصور المسائل علم والاستشكال فيها علم. ولهذا قالوا حسن العلم في الاستشكال، فإن الاستشكال نوع من أنواع العلم الغزير، لأنه ما يستشكل جاهل ولا يستشكل إلا دقيق النظر، ما يستشكل إلا دقيق النظر، لأن الاستشكال قائم على معرفة وتصور هذا الدليل تصورا صحيحا، لكن يبقى القطع، فالقطع علم والاستشكال والإيراد علم. فالذي صنع ابن خزيمة هنا هو الإيراد والاستشكال ليفتح الباب لمن يأتي ينظر بعد ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. نعم. أو شو أنت سيبنا ابن خزيمة يقول لا أدري، وإحنا عمالين نقول من ساعتها، وأنت كده تقول لي يعني نضع ولا نضع؟ أقول لك أنا إيه بقى؟ عدينا دي بلاش. نعم.
مثل التصنيف يا شيخنا فيما تحتاج إليه الأمة، يعني
نعم
تصنيف فيما تحتاج إليه الأمة، يعني ويشترط معه كمال يعني الأهلية في التصنيف.
أمال إيه؟ طبعا أمال يعني أهلية كيف؟
كان الإنسان مثلا ليس يعني عنده الكمال، ولكن كان عنده الأصل أو عنده يعني التوصل فيه، فهل الأفضل أن هو يسكت أم الأفضل أنه يصنف؟
الله المستعان. تختلف الأبواب، تختلف الأبواب، يعني في أبواب مثلا في الآداب في الأشياء هذه، فإذا كان هو طالب علم عنده دراية بطريقة التصنيف والاطلاع على كلام أهل العلم يعني وكيفية استخراج كلام أهل العلم، لأن الإنسان قد يكون لست ابن خزيمة ولست البخاري، لكن أستطيع أن أنتفع بالبخاري وأنتفع بابن خزيمة وكذا، فإذا كان عنده طريقة في الانتفاع من كلام أهل العلم ويجمع كلام أهل العلم بنصه ثم يضع في هذه الأبواب فلا بأس، فلا بأس إذا كان مثلا عنده طريقة في الجمع، طريقة في التصنيف، طريقة في هذا، وهو وعنده دراية بكلام أهل العلم ويستخرج من كتب أهل العلم في هذا الباب ما استخراجا حسنا بكلام على التصنيف حيث هو، فهذا لا بأس به، هذا لا بأس به. لكن لو له شيخ فيستشير في هذا، لأن الشيخ أدرى إذا كان هذا يصلح أو لا يصلح. أيضا في مسائل، هذه مسائل قد تطرأ، مسائل تحتاج مثلا إلى تجميعات، فلو جمع وكان دوره الجمع وهو حسن الجمع في هذا، وجمع لا بزيغ قلب فجمع المتشابه وترك المحكم، لا يكون طالب علم سلفي يجمع في المسألة ما ورد فيها وكذا مع ترجيحات أهل العلم فيكون دوره دور الجمع لا بأس. فالإنسان إما عالم فيكون دوره دور الجمع والترجيح، وإما أنه لا يكون عالم فيكون دوره دور الجمع. لكن حتى الذي يجمع لابد أن يكون فيه أهلية، أهلية الجمع، جمع الكلام في المسألة بحيث لا يترك شيئا يتوقف عليه فهم المسألة وتوقف عليه الحكم في المسألة. وأنتم تعلمون أن كثيرا ممن يصنف ويؤلف إنما يجمع ما ينصر قوله، فيكون كمن يستدل بدليل دون آخر، كما ذكر الله عز وجل في كتابه: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فهذا أيضا يجمع ما اشتبه من كلام أهل العلم ثم يبث فين؟ في الناس. يعني هذا مصنف هوت من غير ما أعرفه، والله أعلم. لكن بعنوان إغاثة الجريح بنسف شبهات غلاة التجريح، طبعا بنسف العنوان جيد، لا شك أنك ترد على غلاة التجريح، لكن إيه الله أعلم فيما، فإن النفس أصلا يفوح من العنوان أنه يريد أصلا الرد على أهل السنة من غير معرفه. اسمع يا سيد من غير معرفه، أهو أول مرة يأتي في يدي خلاص إغاثة الجريح في الناس شبهات غلاة التجريح. يبقى هنا هيقصد أهل السنة أصلا اللي هم علماء الجرح والتعديل الحقيقي، لكن هو في تصوره أنهم إيه غلاة، فيضع كده غلاة التجريح. عنوان حكم الخروج على الحاكم الجائر. معلوم، يقول معلوم أن الأئمة ثلاثة أصناف: عادل مقسط قائم بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين، هذا واحد. اثنين كافر مجرم محارب بدين الله حاكم بغير ما أنزل الله صاد عن سبيل الله، ثلاثة. ووسط بينهما وهو الظالم الفاسق الأصل فيه الحكم بالإسلام ولكن عنده انحرافات إما في شخص أو حكم. يبقى المسألة معلقة بالحكم، حكم بما أنزل الله ولكن عنده مظالم، حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله كافر مجرم محارب لدين الله حاكم بغير ما أنزل الله صد عن سبيل الله. طبعا فيها تفصيل حاكم بغير ما أنزل الله إما على وجه يكفر به أو لا يكفر، لكن هو يشم منه أن من حكم بغير ما أنزل الله فإنه يكون الحاكم الكافر المحارب. طيب ووسط بينهما وهو الحاكم بما أنزل الله ولكن عنده مظالم. أما الإمام العادل فهذا يحرم الخروج عليه مطلقا باتفاق العلماء، يعني ما ينفعش تخرج على عمر بن الخطاب وعلى أبي بكر الصديق وعلى عثمان بن عفان، ده الحاكم العادل فلا يحرم الخروج عليه مطلقا باتفاق العلماء بل تجد تعارضه معروف ويلزم الوفاء بيعته. وأما الكافر والمرتد فيجب الخروج عليه اتفاقا، لأن النبي قال طبعا إلا أن ترى كفرا إذا كانت هناك قدرة على ذلك وأمنت المفسدة، كما قال النبي في حديث عبادة: إلا أن ترى كفرا بواحا، قال الحافظ بن حجر: وإذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز تعاطف بذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها، كما في الحديث يعني حديث عبادة. وقال في موضع آخر: إنه أي الحاكم ينعزل بالكفر إجماعا، فيجب على كل مسلم القيام في ذلك، فمن قوي على ذلك فله الثواب ومن دانف عليه الإثم، ومن عجز وجبت عليه الهجرة من تلك الأرض إذ لا ولاية لكافر على مسلم بحال. وأما الظالم الفاسق فقد اختلف العلماء في حكم الخروج عليه على قولين. المذهب الأول القائلون بعدم جواز الخروج على أئمة الظلمة، وهو مذهب عليه غالب أهل السنة و الجماعة، فقالوا إنه لا يجوز الخروج على أئمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بهم ظلمهم وجورهم إلى الكفر البواح. وهذا المذهب منسوب إلى الصحابة الذين اعتزلوا الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية، وهم سعد بن وقاص وأسامة إلى آخره. قال شيخ الإسلام: هذا كان مذهب الحديث ترك الخروج إلى آخر ما قال. وقد حكى النووي الإجماع على ذلك وفي ذلك نظر، لأن هناك من أهل السنة من خالف ذلك. والمذهب الثاني هو مذهب من قال بجواز الخروج على إمة الجور من باب الأمر معروف عن المنكر، وهذا قول علي بن أبي طالب وكل من معه من الصحابة، كل من معه من الصحابة، وقول أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير: يا كذاب يا كذاب يا ضال يا منحرف. فهذا هو أهو بقى هو بيحاربنا بقى دلوقتي. أنا قلت إيه؟ يا كذاب يا ضال يا منحرف، يبقى أنا تصنيفي إيه؟ غلاة التجريب. فأنا أقول لك شم كده، شم والله ما فتحت يا أخواني بس هو كده شم فقط، إجماع متفق عليه كل كتب أهل السنة، لكن بجهله لا يفرق بين المتقرر عند السلف والذي يرد عن بعض السلف إذا خالف المتقرر عند السلف. ثم جعل جل من أفاضل الصحابة من رأى الخروج، فليأتي هو بكلمة واحدة عن عائشة أو عن طلحة أو عن الحسين أو عن عبد الله بن الزبير في جواز الخروج عن حاكم الظالم، كلمة واحدة عن هؤلاء في جواز الخروج عن حاكم الظالم. أم هذه الأفعال هل خرجت عائشة على سلطان ولا خرجت تصلح بين الناس؟ وهذا النزاع لما كان نزاع بتأويل بين علي ومعاوية رضي الله عنهم، ما في خروج ولا غيره، ولا ادعى معاوية رضي الله عنه إمامة ولا قال أن الإمام، إنما قتلت عثمان. فانظر إلى هذا الجهل العظيم الذي عليه هؤلاء ويصد أهو لك شبهات غلاة التجريب. دي مشكلة، مشكلة كبيرة جدا. ناس تأخذ هذا الكتاب وتظن فعلا أن هذا هو الحق، رجل عمال يذكر صحابة ويذكر تابعين ويذكر كذا، وإجماع النووي أصلا فيه نظر، فيه نظر ليه؟ لأن البعض له أفعال بخلاف هذا، بخلاف ماذا؟ بخلاف التقعيد اللي هو الخروج عن حاكم الظالم ولا ماذا؟ ولهذا تأول، وهذا مثلا خرج يصلح بين الناس كعائشة وطلحة والزبير وكذا. أين هذا من المقرر عند أهل السنة والجماعة الذي عد من أصول أهل السنة والجماعة؟ يفتح هو كده أصول السنة لأحمد التي من خالف أصلا منها لم يكن من أهلها كما قال أحمد، وذكر ماذا؟ يفتح اعتقاد البخاري الذي أخذه عن أكثر من 1000 شيخ فوجدتهم لا يختلفون فيه، وذكر أشياء ومنها عدم خروج حاكم الظالم. البخاري يلقى أكثر من 1000 شيخ، يعني إذن هذا المقرر، هذا هو المقرر. فالله المستعان مثل هذه التصنيفات فيأتي. فإذا كان الواحد من أهل السنة والجماعة ويجمع ويجمع يعني كلام أهل العلم في هذه المسألة وكذا، فحينئذ قد يقال لا بأس بهذا الصنيع، لكن كل هذا بارتباط العلماء، أما واحد من نفسي لا، لكن كل هذا بارتباط العلماء والعرض على العلماء، ثم إن أجاز العلماء له ذلك فنعم، أو يراجع العلماء له كتابه فهذا لا بأس. لازال الشيخ الفوزان والعلماء يعني يراجعون بعض أبحاث لبعض الطلبة أيضا ويجهزون في ذلك العلماء، فإن كان عن طريق العلماء فلا بأس، كان عن طريق العلماء فلا بأس. والحقيقة الواحد يجد نفسه مضطرا إلى أن يقول كده في بعض المسائل زي التصنيف، إذا كان وإذا كان وإذا كان، والله أعلم بتحقق الشرطة دي كما تأتي للتصدر، وإذا كان وإذا كان وإذا كان، والله أعلم بتحقق الشرط، والله أعلم. لكن الحقيقة مسائل التصدر سواء في التدريس أو في التصنيف مسائل ينبغي أن تبنى على تقوى الله سبحانه وتعالى، يعني مسائل خطيرة خطيرة خطيرة، ولأن الشهوة فيها قوية فتحتاج إلى تربية وعرض على العلماء، وليست أمرا سهلا. لأنك إن إشكال هذه المسألة لما يسمح لواحد بيدخل وراءه 1000، هي دي المشكلة، ولهذا ترجع ثاني تقول أنا ما. فالله المستعان مسألة صعبة، مسألة صعبة، لأنك أنت هل ستعطي فتوى عامة في الأمة لفلان؟ يصلح فلان يتصدر عنده 30 سنة لكن ممكن يتصدر، لكن فلان ولا تجعلها قاعدة؟ فلان يصلح التصنيف لكن هتجعلها قاعدة عامة؟ فلو جعلت قاعدة لا بأس بالتصنيف، إذا كان وإذا كان وإذا كان وإذا كان، كل واحد يفصل إذا كان على مقاس ويقول أنا إذا كان، والتصدر أنا إذا كان، والواقع ولا كان ما كان أبدا، ولا واحد من هؤلاء ينطبق عليه ما كان إلا من رحم الله، ونادر ما هم. يعني هات واحد تصدر كده وتجد فعلا فيه نفع وربانية، إنما يتصدر اليوم ويكون لها كم سنة ويبقى شيخ مطمطم كبير، بقى الألباني جهمي، وبقى الفوزان متناقض، وبقى ابن تيمية ما بيعرفش حاجة في العقيدة. ويوم أن تصدر قال كان طالب علم وقال ابن تيمية والمقرر عند السلف، كنت تحسبه شيئا. كذلك أيضا تجد أبو عبد الله، أبو عمار، مين بقى اللي بعد عبد الله عادل ده؟ من يعرف عادل ده؟ ما تعرفش عادل. يطلع عادل بعد ما يتوزع له كتاب ده بقى الشيخ عادل. فلما هتلاقبه في مكان، أهلا أخي مين؟ الأخ فلان أبو عبد الله عادل، لا صاحب له مصابات، بقى شيخ خلاص، بقى له شيخ، بقى ده بقى شيخ، بقى شيخ. زي واحد منهم برضه مولع بالتجمعات ديت، لما لقيناه مرة وأنا ما عرفوش أصلا، بس هو كان متصل عليه عشان أرجع له كتبه، وفي بعض كتبه قال أثنى عليه الشيخ هشام. لما بقى قابلته شخصيا ما عرفوش، ما عرفوش شخصيا أصلا. فلما قابلته وقاعد يا محمد كده مثلا عبد الجواد وكرمه، فبعدين ده اسلام، ده فلان، قال اهلا انت فلان، اهلا وسهلا، ما هو كان بيبعت لي الكتب عشان ارجعها اشوفها يعني، اهلا وسهلا. لا طلع بقى ترجم لنفسه واستنكرني ومش عارف ايه، ولما عرف كذا فوجدته في وجهي بقى شيخ، بقى شيخ يحقد عليه، بقى شيخ يحسد، بقى شيخ ما شاء الله تبارك الله هياكل السوق. احنا بقى مش هيبقى لنا، مش هنلاقي حاجه في السوق خالص، مش هيتبقى حاجه بعديه، مشكله. اه والله العظيم يا اخوان. فتقول ايه بقى؟ تقول ايه يعني؟ ماذا تقول؟ فمسائل زي ما قلت لك كده، فعلا محدش يدخل، لان لو دخلت واحد الناس هتهجم عليه، لو دخلت واحد وراه ألف تيجي تقفل الباب هو انكسر. واحد هيقاوم ألف داخلين باب؟ انت ايه اللي قالك؟ هو صح ده حزيز عليك، مش مشكلة ما تحرم، بس ألف واحد هيدخل ايه؟ يا رسول الله اجعلني منهم. قال سبقك بيع عكاشة، سبقك بيع عكاشة، ما هو الباب يتفتح، سبقك بيع عكاشة. فده باب لو فتحت الواحد انت عارف انه ممكن يكون على اهلية معينة، بس المشكلة انه وراء ألف. تيجي بقى معادش، خلاص معادش، خلاص كل الناس هتدخل وهتهيج، هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ خلاص انتهت المسألة، هي دي مشكلة الأمر. فالله المستعان، مسألة صعبة، لكن يوجد نفع عند البعض صحيح، وإذا ارتبط بالمشيخ والعلماء يوجد هذا النفع موجود صحيح، بس المشكلة أنك تعتبر أمة، مش بتعتبر فرد ولا تعتبر فردين، تعتبر أمة. فتسمح إذا خرجت الفتوى العامة، فلهذا تبقى الفتوى العامة فتوى منضبطة، من الذي يصنف ومن الذي يتصدر، يبقى بضوابط أهل العلم، بضوابط أهل العلم، تذكر ضوابط أهل العلم، وأن التصنيف علم، وأن التصدر علم، ولا بد فيه من شرط العلم الموجود عند العلماء وكذا. أما الواحد بعينه هذه بقى تختلف، الواحد بعينه هذا قد يصح له وهذا قد لا يصح له، وهذا لما بالرجوع إلى أهل العلم. يعني واحد وأنا في الرحلة، يعني واحد المهم طلع له دلوقتي كتاب كده، فقدمه بعض المشايخ الكبار. صراحة يعني الواحد ده ما يصلح يا اخواني، الله يلا يلا لو اعطى مثلا كلمة ولا شيء. المهم حرص ان بعض المشايخ الكبار يقدم له هذه الرسالة، هي رسالة سهلة يعني، تجمعات كده سهلة يعني، مشكلة مش في الرسالة، هي سهلة يعني، رسالة موضوعها سهل يعني، موضوع تقدر تقطع من ابن تيمية وابن القيم وكلام من ده الكلام عموما يعني، بس مش عايز اصرح بهذا. المهم انا اعرف الشخص ده، واعرف ان الشخص ده لما طلعت له الرسالة بالتقديم ده ما عادش حد هيقدر عليه، ما عادش حد قادر عليه. انا عارف هذا الشخص، والشخص ده بقى في التعداد ده الرسالة دي تعرف بها اهل الناحية قبل ما تطلع، ما بالك بعد ما طلعت، خد بالك. فدي المشكلة، انت عارف هو بصفة خاصة مش هو اللي يألف ويصنف، ما بالك بقى لما يجي بقى بتقديم شيخ زي ده يعني. اذا معروف ان احنا معه تقدم يبقى انت عارف الشخص، يبقى انت مش عارف ايه، يبقى انت ايه، يبقى انت ايه الى اخره، واخد بالك؟ يعني مساله كبيره. يبقى الراجل دلوقتي العلماء عارفينه، وراجل له مصنفات العلماء متقدمين له، تعالى بقى بعد كده الله اعلم ايه اللي يحصل منه، ما عادش حد يقدر عليه، لا احد. انا عارف صفه الخاص ما يصلح، ما يصلح. يعني لو انت وديته مثلا خطبه مكان تتحسس خبره، يعني الناس عايزينه بعد كده ولا كفايه على هذا ولا ايه بالضبط؟ مفيش. لكن سبحان الله انضاف الى مجموعه المصنفين والمؤلفين والذين يقدم لهم العلماء الكبار، فدي مشكله هيتحسب خلاص، هيتحسب ويبقى راس راس، لانه اول ما صنفت انت شيخ، دلوقتي بقيت في تعداد المشايخ الشيخ ابو فلان، ما عادش ينفع بقى ايه. وطبعا هتلاقي مثلا ما عادش بقى حضور دروس، وفي شيخ بيحضر دروس، هو في شيخ اصلا بيحضر دروس؟ ما فيش شيخ بيحضر دروس، بيحضر دروس الطالب، انما حضر درس يبقى حاكم مع نفسه هو طالب مش شيخ. ولهذا تلاقي هؤلاء ما، والله يا اخوان سبحان الله، الله المستعان، الله المستعان. فالحقيقه يعني تبويب ابن خزيمه هذا تبويب رائع، وده بيكثر في ابن خزيمه ايضا سبحان الله، ان صح اللي حال على مثل هذه الاشياء. فرحم الله العلماء، الله المستعان. يا اسلام ما تخلينا يعني خلينا عايشين. انت اصلا تمام
يعني مثلا اخي يعني بيحرص مثلا تسجيل خطط، تسجيل مثلا مواعيد تسجيل ده،
يعني يسجل نفسه يسمع نفسه مثلا بحيث يبقى عارف هو اخطا اصاب، ما فيش اشكال. انما هيسجل وينزل يعني هيسجل وينزل وبعد كده يلبس البشت الاسمر وبعد كده يعملها مش عارف خلفيات وبعد كده يعملها مش عارف ايه، ما دي مشكله. نفس المساله، ما هي زي التصنيف، ما دي زي التصنيف والتصدر، ما دي نوع التصدر. لكن مثلا واحد يسجل خطبه مثلا يسمع نفسه مثلا، يعني يشوف ان هو يعني مواضع مثلا خلل عنده، مواضع مثلا كذا، بحيث ان هو يقوم نفسه بنفسه، هذه ما فيها مشكله. لكن المشكله بقى انها تنزل وتعمل ويبقى نفس المساله برضه، نفس المساله برضه، خد بالك. فالله المستعان.
باب فضل الاذان ورفع الصوت.
هل هذا يا اخوان يعني هل هذا هل هذا من باب اضرار الاخ ولا نفع الاخ؟ يعني انا ارى سبحان الله الواحد لو تاخر في التصدر 10 سنين، لكن لو تصدر بقوه انفع له من ان يبدا التصدر ضعيفا، لان الضعيف سيبقى طيله حياته ضعيف خلاص، وسوف تؤخذ عنه هذه الفكره، هذا فلان ضعيف في العلم. بخلاف ما لو تاخر تصدره فتصدر قويا، يبقى هذا الله ينفع به، الله ينفع به. فالمسألة مش مسألة يعني ايه تقليم اظافر او مثلا حجز خير او حجب خير عن بعض الناس، لا. وقد ينفع الله هو نفسه ينفع الله بخطبة ويعملها، ماشي مفيش اشكالية. لكن المشكلة مش في الخطبة اللي هو هينفع الله بهذه، المشكلة في تشكيل شخصية الاخ، شخصية الاخ. في مثلا اخوة ممكن ثناء عليهم بعد خطبة يعني يفتنهم، ما بالك بقى لو هو صار تصدر معين. فالمسألة تشكيل شخصية مش نفع. ممكن اخ يعمل موعظة والله ينفع بيه، ممكن مقطع ربنا ينفع بيه، مش دي المشكلة، مش دي المشكلة. ما اقولك انا بقول زي شيخ فلان، انا حفظت بقول شيخ فلان، انا نقلت مش عارف ايه، مش دي الاشكالية. الاشكالية اصلا في تكوين شخصياتهم، ان هذه قد تهدمه من اول لبنة. وانتم اصلا ادرى الناس خصوصا عندنا في مصر بهذه الظاهرة يا اخواني، صار لفظة شيخ وكلمة شيخ كثيرة، والسبب ده تصدر في برنامج مش عارف تلفزيون، وده تصدر بتصنيف كتاب، وده تصدر مش عارف بكذا وهكذا. كنا في مكان من يومين، فجانا الاخ المسؤول عن المكان باخ انا ما اول مره اشوف الاخ فلان ده، مصنفاته ما شاء الله، له مصنفات جميله جدا وله مش عارف ايه، ورجل كذا وكذا ومصنفات بيطلع مخطوطات نادره وكذا. قاعد يترجم من الاخ، بتعرف الاخ لسه يعني خريج كليه قريبا او ما كملهاش تقريبا وكذا، ولا يعرف، ولا يعرف انه تتلمذ على احد من اهل العلم ولا كذا، بس الاخ ده بيعرف يصنف.
والله أعلم يعني جمع من أنا مش شفتوش حاجة، بس أكيد اللي عنده كده يعرف يجمع من على كده ويحط مصنفه خلاص بقى أخ. لكن ترجمة الأخ ده له يعني ما ينفعش الأخ ده يحضر دروس، ما ينفعش خلاص بقى، الراجل ده مشغول بالمصنفات، الراجل ده ينفع الأمة ببابه، الراجل ده شيخ كبير، نفس الأخ بيقدمه عليه كده يعني سماع هذا الكلام بيقسم عنقه ظهره ويقطع عنقه. هتقول له ايه بقى؟ واضب على دروس. هتقول له مثلا انت تلقيت علم عن مين وكذا، مقدمة كبيرة له مؤلفات موجودة وفي مؤلفات مشاريع موجودة، خصوصا مع هذا النت وسهولة الرجوع اليه اصبح يلج هذا الباب كثير ممن ليس مؤهلا لذلك. فمسألة يعني تسجيل مقاطع وخطب والكلام من هذا القبيل ايضا تتبع هذا الامر، كل دي انواع تصدر. ولهذا احنا قلنا ان يتصدر الاخ تصدر الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي بس خطبة جمعة موعظة، هذه ما في اشكال فيها حتى تغطى المنابر، فلا يصعد اهل البدع والاهواء، وفي نفس الوقت هذا من باب الامر عن المنكر الذي قد يجب على الاخ اذا كان عنده قدرة ان يفعل ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما استطاع بلسانه فلما استطاع بقلبه. ولا شك أن نرى منكرات من الشرك وما دونه إذا كان الأخ أيضا عنده أهلية في الخطابة وكذا، أما بعد ذلك فلا ننصح. مسألة بقى التصدر تدريسا والتصدر تصنيفا فهذه لا ينصح بها إلا من قد يجيز لهم أهل العلم في هذا ويكون قد بلغ أهلية. وحاول إن أغراك أحد بذلك أن تهرب من هذا الأمر، لأن كما قلت لك تصدر وأنت قوي تبقى إن شاء الله، أما تصدر وأنت ضعيف فهذا أدعى أن تترك بعد ذلك، لأن حتى لو أصرت على بعض الناس ثلاثة أربعة هيبقى أنت محدود دايما، لأن مسألة التصدر والكلام فهذه القضايا ما يكون إلا بعد أهلية معينة تؤهلك حتى ينفع الله بك بك بعد ذلك، ينفع الله بك أمة. نعم نعم يعتبر ايه هو ما تزي بزي العلماء اذا لم يكن يعني عدد بلد او كذا يعني وليس من العاد مثلا عدد خطبة او كذا، بس هذا يكون يعني انا بقصد ظاهرة معينة يعني في بعض الناس يعني قد يكون صغيرا فيظهر بمظهر العلماء وليس كذلك، هو ليس كذلك، انما يعني لو معروف من اهل العلم ما يعني ما في حرج، لكن انا بتكلم انا بقصد ظاهرة معينة يعني قد لا يكون كذلك انما يلبس هذا من اجل التصوير ومن اجل نعم، انما لو معروف بالعلم ما في مشكلة، مع ان يعني هي عندنا في بلدنا ليست هي من سيمة اهل العلم عندنا، لكن مثلا في المملكة من سيمة العلم، حتى ان الخطيب نفسه ما يصعد من بره بهذا، يعني معروف كده المحراب يلزم له الغطرة، ما في احد يلبس طقيق كده خصوصا في اهل نجد اللي هما الرياض والقصيم وكذا، انما في الحجاز قريبين من عاداتنا ممكن واحد سعودي عادي ام هو لابس طقيق عادي، لكن في نجد مستحيل، طبعا مستحيل. الامام بعض الامام مرة قال لي وانا جاي في طريق نسى الغطرة رجع جابها، حتى لو تفوتوا لو قال لي يا ام هذا ما فيش مشكلة، اما ان يقوم بتقية لا. طيب اما الخطابة فلابد لها من الايه من المشلح، هذا لازم دي لازم ما يصعد الخطيب الا بمشلح، لكن المحراب ما يقوم الا بغطرة، دي صارت عادة عندهم يعني صارت عادة عندهم دسمت للأئمة والخطباء. نعم إنما إحنا عندنا ليس كذلك، ممكن يبقى بالطاقية تخطب وتئم ومن غير طاقية تخطب وتئم عادي يعني. فتكلف هذا مع من لم يعرف بالعلم يبقى يكون نوع يعني لا شك أنه إيه قد يكون فيه نوع شهرة. نعم
باب فضل الأذان ورفع الصوت به وشهادة من يسمعه من حجر ومدر وشجر وجن وإنس للمؤذن. قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي صعصعة عن أبيه قال قال أبو سعيد رضي الله عنه إذا كنت في البوادي فارفع صوتك بالنداء فإن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع صوته شجر ولا مضر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. وقال مرة حدثني عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة قال حدثني أبي وكان يتيما في حجر أبي سعيد وكانت أمه عند أبي سعيد. قال حدثنا بندار عن محمد وعبد الرحمن عن شعبة عن موسى بن أبي عثمان قال سمعت أبا يحيى يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد له كل رطب ويابس وشاهد الصلاة يكتب له 25 حسنة ويكفر عنه ما بينهما. قال أبو بكر يريد ما بين الصلاتين.
نعم هذا فضيلة الأذان ورفع الصوت به فلا يسمع صوته شجر ولا مضر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له. فلو لم يكن في فضيلة الأذان إلا هذه لكفى. نعم.
باب الاستهام على الأذان إذا تشاح الناس عليه. قال حدثنا يونس
يدخل في فضيلته الحديث الصحيح أطول الناس عناقا يوم القيامة المؤذنون. المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة. نعم.
قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا أخبره حاء قال وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا بشر بن عمر قال حدثنا مالك عن سمي عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. هذا لفظ حديث يحيى بن حكيم. قال حدثنا عتبة بن عبد الله اليحمدي قال قرأت على مالك عن سمي بهذا الحديث. قال باب ذكر تباعد الشيطان عن المؤذن عند أذانه وهربه كي لا يسمع الأذان. قال حدثنا الحسين ابن عيسى البسطامي قال حدثنا أنس بن عياض عن كثير بن زياد عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع الشيطان الأذان.
هذا الاقتراع على الأذان إذا لم يكن هناك مؤذن راتب فلا تأتي. أما إذا كان هناك مؤذن راتب فهو الذي يقدم بلا مشاحة، فالمشاحة عند تساوي الحقوق. أما إذا فضل الواحد بحق فإنه لا ينبغي أن ينازع، فهذا الاستهام عند المشاحة. المشاحة تكون عند استواء الحقوق ولا مفضل إلا بالقرعة. كان مثلا يأتي وقت الأذان وليس أحد مرتب فهذا يريد أن يؤذن وهذا يريد أن يؤذن فيكون القرعة بينهما. نعم. أما إذا كان مؤذن راتب فلا يصح أن ينافسه أحد في هذا. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمع الشيطان الأذان بالصلاة أدبر وله ضراط حتى لا يسمعه. قال حدثنا يوسف ابن موسى قال حدثنا جرير وأبو معاوية واللفظ لجرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء. قال سليمان فسألته عن الروحاء فقال هي من المدينة على ستة وثلاثين ميلا. قال باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر للصلاة كلها ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا للفجر خاصة. قال أبو بكر خبر أبي ذر كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبرد. قال حدثنا أحمد بن سنان الواسطي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن مهاجر أبي الحسن قال سمعت زيد بن وهب قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأراد المؤذن أن يؤذن فقال أبرد ثم أراد أن يؤذن فقال أبرد. قال شعبة الثالثة أكبر علمي حتى رأينا فيئة التلول يعني الجبال ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم فأبردوا بالصلاة.
فدل هذا على أن الأمر بالأذان والإقامة في السفر والحضر وليس في الحضر فقط للصلاة كلها وليس الفجر خاص، ضد قول من زعم أنه لا يؤذن في السفر للصلاة إلا الفجر خاص. ويدل على ذلك أيضا حديث البخاري مالك بن حويرث لما جاء ورفقة له. ثم النبي صلى الله عليه وسلم لما أذن لهم بالرجوع إلى أهليهم قال: فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكما ولأمكما أكبركما، أي في السفر. فدل هذا على أن الأذان في السفر كما يكون في الحضر والإقامة، والصلاة جماعة، فرفقة السفر فيها الأذان والإقامة والصلاة جماعة. اللهم إلا إذا كان يعني الإنسان نزل وهو مسافر، نزل في بلد فيها الأذان وفيها الإقامة وكذا، فليؤذن لنفسه وليقيم لنفسه، بل يتبع المسلمين في هذا ويحضر مساجد المسلمين، هذا إذا نزل. أما إذا كان على ظهر سير في البرية في الصحراء في كذا، فإنه إذا حضرت الصلاة ولو بعد وقتها، يعني وقتها الأول، يعني مثلا نزلوا في الصحراء الساعة الثانية ظهرا بعد الظهر بساعتين، فإنه يؤذن ويقيم، يؤذن ويقيم، نعم، ويصلي جماعة.
باب الأمر بالأذان والإقامة في السفر وإن كان اثنين لا أكثر، بذكر خبر لفظه عام مراده خاص.
ولهذا بعض الإخوة، يعني أرى بعض الإخوة مثلا في مثلا في دروس في أماكن، فالإخوة مثلا مسافرون، بعد صلاة المغرب كل واحد يقوم يصلي وحده العشاء، لا أعلم لذلك أصلا إلا على قول من يقول مثلا الجماعة الثانية في المسجد مثلا أو كذا، معنا ليست يعني جماعة ثانية حتى، يعني هذه جماعة مسافر. فالوارد من هدي صلى الله عليه وسلم والمعلوم من هدي صلى الله عليه وسلم أنه حتى في السفر فيه الجماعة، فأنتم مسافرون اجمع بعد العشاء مع المغرب لا حرج، لكن بجماعة. أما أن يصلي كل واحد وحده، ما الدليل؟ يعني لماذا يصلي وحده وهم جماعة مسافرون؟ النبي يقول: ولي أمكما أكبركما، إذن في إمامة. في حديث عمران بن حصين عند مسلم لما ناموا عن الصلاة قام فأمر، قاموا فأمر بلال فأذن وأقام وصلوا صلاة الصبح على ما هي عليه جماعة في ساحات الوغى في الخوف، خوف وسفر جماعة. فمتى ترك المسافرون الجماعة؟ متى ترك المسافرون الجماعة؟ فما أدري دليل الإخوة الذين يفعلون هذا. هو نفس المسألة، هو أن تصلي ركعتين وحدك أو أن تصلي ركعتين مع ناس، ما فهذا هو الوقت. يعني لو تأخر الشيخ في الدرس خمس دقائق، ما أنت متأخر كده خمس دقائق، هي نفس المسألة. لا، لكن هل في دليل في السنة على هذا أنه يكون جماعة فكل يصلي وحده؟ لا، لكن نصلي جماعة، فالجماعة هي الجماعة، وأدلة وجوب الجماعة تتناول السفر والحضر. السفر إذا كانوا جماعة، إذا كانوا جماعة فإنها تتناولهم الأدلة كما تتناول من كان في حضر، لأنه لو كانت الجماعة تترك في السفر لتركت في السفر والخوف من باب أولى، ما هو بالسفر فقط، يعني سفر وخوف، سفر وخوف، ومع ذلك إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فكيف بسفر فقط؟ يعني سفر وخوف ومع ذلك تجب الجماعة، وصار من أدلة من أوجب الجماعة، بل من أدلة من رأى الجماعة شرطا في صحة الصلاة مش واجبة فقط. بعضهم يرى أنها شرط في صحة الصلاة، بمعنى أن الصلاة لو لم تؤدى جماعة لبطلت. قالوا: لأنه في هذه الصفة في صلاة الخوف يترك كثيرا من الأركان، ولا يترك هذا إلا لما هو شرط، فرأى بعضهم أنها شرط فلا أقل من أن تكون واجبة. نعم. اللي هم المسافرون وهيصلوا السنة ليه؟ لكن إذا أتوا بالأذكار ويجمعوا، يعني الجمع ما هو بلازم أن هو يكون عقد الصلاة مباشرة، لكن السنة ألا يكون أذكار لمن يجمع، ما يقول أذكار ما بعد الصلاة الأولى، إنما يجمع يقيم مباشرة كما جاء في الصحيحين لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مزدلفة جمع بين المغرب والعشاء، لما فرغ من المغرب أقام العشاء، فكان هدي النبي في الجمع هكذا. هدي النبي في الجمع هكذا، لا سنن، ما في سنن للمسافر ولا أذكار، إنما يقيم الصلاة مباشرة. لكن لو حصل أنه قال مثلا أذكارا أو حصل شيء انتظر نصف ساعة، ليس مو بلازم أن الصلاة تكون عقب الأولى أو أن يكون ناويا عند الأولى، المهم أن يقع ذلك في الوقت.
تذكر
أذكار مع الجمع، يقيم مباشرة، يقيم بعد الصلاة الأولى مباشرة، ما في أذكار ولا سنن. حتى لو في الحضر مثلا جمع لمطر وكذا، لا أذكار ولا سنة، ولا يقضيها بعد الصلاة الثانية، يعني مش يجمع مثلا بين المغرب والعشاء فيصلي سنة المغرب بعد العشاء، لا، يصلي العشاء أربعا والمغرب ثلاثا، لكن السنة التي بعد ذلك تكون سنة العشاء وليست سنة المغرب. فإذا ورد الجمع فلا أذكار ولا سنن ولا شيء. نعم نعم. الايه؟ إقامة بس. قال السواك، لا السواك ما يسقط، السواك عند كل صلاة. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا حفص يعني ابن غياث يعني ابن غياث قال حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجل فودعنا ثم قال إذا سافرتما وحضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال الحذاء وكان متقاربين في القراءة،
يعني
قال
علل وليأمكما أكبركما، مع أن الأحاديث فيها أقرأكم لكتاب الله، ويقول لا تعارض، يريد أن يقول لا تعارض، فإنهما كان في القراءة سواء، فكان التفضيل هنا بالسن أكبركما. نعم.
قال حدثنا سلم بن جنادة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وابن عم لي فقال إذا سافرتما فأذنا وأقيما وليأمكما أكبركما. قال باب ذكر الخبر المفسر للفظة المجملة التي ذكرت أنها لفظة عامة مرادها خاص، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر أن يؤذن أحدهما لا كليهما.
يعني يريد ابن خزيمة ينبه في اللفظة الأولى فأذنا وأقيما، فأذنا وأقيما قد يفهم منه أذنا يعني كل واحد يؤذن، وأقيما يعني كل واحد يقيم، وليس الأمر كذلك، فهو عام مراد به الخاص، أي وليؤذن أحدكما. نعم.
قال حدثنا محمد بن بشار بندار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة قال حدثنا مالك بن الحويرث قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبيبة متقاربون فأقمنا 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فلما ظن أن قد اشتهينا أهلينا أو اشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرنا فقال ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم، وذكر أشياء أحفظها وأشياء لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بمثل حديث
سبحان الله، يعني رفق المعلم بالمتعلم ومراعاة أحواله وظروفه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول مالك وكان رسول الله رحيما رفيقا فلما ظن أن قد اشتهينا أهلينا أو اشتقنا سألنا عما تركنا بعدنا فأخبرنا، فهذا في رفق المعلم بالمتعلم ومراعاة حاله. هذا وراءه أم تركي، فيقول لا، فيقول المعلم للطالب دعك من أمك واطلب العلم ودعك من أمك وكذا، أو أنه ينظر إلى طريقة يحصل بها الجمع بين الأمرين وموافقة ذلك، أو يكون مثلا ما عنده سبب أو ما عنده يعني قوت يومه وليلته، يقول دعك من هذا واطلب العلم وكذا ودعك من التكسب الذي يعف به نفسه، شيء ما فعله رسول الله كيف يفعله الإنسان، لكن ممكن يأمر بالتقلل من الدنيا ماشي، لكن ما يقول له اجلس و و و و وهو لا يقدر على أن ينفق على نفسه ولا على ولده ويذل نفسه، لا ينبغي هذا. كذلك يعني بعض الأمور كثيرة، يعني مثلا قد يكون مثلا أخ يعمل في وظيفة، طبعا بيروح مثلا ببنطال وقميص فوق ولا شيء، مثلا الشيخ يقول لا ده ما ينفعش ده ثياب غربي، ولا والأخ يروح، طبعا يروح لو راح بغير هذا الثياب يرفدوه أصلا، فيش حد بيروح لا بثياب ولا بشيء من هذا، واخد بالك، والشيخ وراه لابد. لا يعني مثل هذه الأشياء الإنسان يراعي فيها، يرفق بها، يرفق بإخوانه مثلا أو يرفق بطلابه فيها أشياء كثيرة عملية، ممكن الشيخ يشدد على الطالب ولا يعلم ظروف هذا الطالب وبيئة هذا الطالب، ما يعرف بيئته ولا ظروفه، ولكن إنسان المعلم يراعي هذا، فما يصلح لهذا لا يصلح لذاك، فعادي إذا راح بقميص وبنطلون طالما أنا بالضوابط الشرعية، يعني البنطال ما ينزل عن الكعبين ولا يكون ضيقا يفصل العورة ولا كذا، فلا حرج ولا بأس، يعني ولا بأس في هذا. نعم.
قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد بمثل حديث بندار وربما خالفه في بعض اللفظة. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأبو هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا
مثلا علم عنها صلاح معين وأخ يتقدم، لكن إشكاليتنا ليست منتقبة، لكن لو تقدم لها فتنتقب، وهي أخت صالحة وأهلها على خير وهذه مناسبة له، يقول لا 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 مثلا لا لابد تكون منتقبة ولابد تكون كذا، هي هذه تنتقب من أجلك، لا مرر عادي طالما تنتقب، يعني أنا تقدم وتنتقب ما في مشكلة، لو لم تكن منتقبة لكن ستنتقب وهي امرأة صالحة يسمع عنها صلاح وأهلها على خير، واخد بالك. ففي بعض الطلبة مسلم مثلا ممكن يكون كده بس خايف من الشيخ، خايف انه يعرف انه هو مثلا انها كانت غير محجبة ولا كاشفة الوجه، طالما انا اتحجب مباشرة، لكن هب اتحجب مش عارف ايه هشوف هعمل هسوي، لا هذا لا يصلح. لكن امرأة مثلا اما جاهلة بحكم النقاب، او امرأة مثلا ابوها كان يجبرها على عدم النقاب حتى تتزوج، يعني احوال مثلا كثير في هذا، فالمحكات العملية كثيرة جدا قد لا يراعى فيها بيئة الأخ فيحصل تشدد فيؤدي إلى مفاسد، فإننا نعيش في المجتمع، فطالما أنك لا تقع في محرم فهذه الأمور تراعى، مو بلازم الإنسان يكون ابن تيمية ولا يكون أحمد بن حنبل وما يقرأه عن أحمد يطبقه جميعا، لا، إنما فيه مراعاة لأشياء، فيه مراعاة لأشياء. مثلا دلوقتي هنقول اختلاط الأخ ما ركبش مثلا ميكروباص في نساء مثلا، ما هو في اختلاط موجود، هذا الاختلاط يعني ينكر رجال ونساء وكذا، المهم انت نفسك ما تحتك بالمرأة، يعني انت نفسك لا تحتك بالمرأة. طب ما في الا كرسي، هذا كرسي امرأة وما في الا بجوار الرجل، حط شنطتك واجلس، ما في مشكلة، الامر يعني واسع، يعني ما يكون في تشدد وانت تعيش في مجتمع لو أنك لم تراعي هذه الأمور سوف تقع في حرج شديد ولا بديل. زي مثلا يعني مثلا هذه لا مع السعة لا تفعلها، لكن مع الضيق واحد مثلا جايب الميكروباص من القاهرة والوقت بقى متأخر وما فيش يدوبك، فلكن السائق قال له شوف أنا أشغل غني. طيب إنها عن المنكر قوله يا أخي ده لا يجوز وكذا وكذا، وانت بتتحداني ولا بتتحدى الشريعة، وقال لك شوف هو كده ولا ما تركبش معاه، اركب عادي والإثم عليه، وانت لست مستمعا، وان كنت سامعا يأتيك إلى هذا، لكن لا تشدد على نفسك، افتح مصحفك وقرأ او افتح كتاب وقرأ، وهو آثم. فنحن نسمع هذا في الشوارع ونسمع هذا في البيوت ونسمع هذا في كذا، لكنك لا تستمع لهذا ولا تشدد على نفسك، فأشياء كثيرة من هذا القبيل. مثلا أيضا إخوة الشغل في المدرسة مدرسون، وطبعا في مدرسون وفي مدرسات، الاختلاط الآن صار حتما، الذي أنت هتقول له ما تركبش أتوبيس أو ميكروباص ولا تقول له ما تشتغلش في مدرسة ولا في مؤسسة حكومية؟ طب هياكل منين طيب؟ فهو مدرس، وقد تكون مديرته مديرة، المسؤول عنه مديرة. غض بصرك وابتعد عن المحارات، لا اختلاط بمعنى خلوة يعني، ولا نظر إلى هؤلاء النسوة، ولا وقوع في محرمات. فتغض بصرك. دور التعليم أيضا، طالب كلية مختلطة ماذا يصنع؟ يترك هذا التعليم لأنه لا يوجد فيه الصفة الشرعية؟ يبقى ليه؟ لأن هذا أصلا المحرم هنا والنظر والاختلاط يؤدي إلى فتنة ويؤدي إلى كذا وكذا وكذا. فحينئذ غض بصرك وابتعد عن هذا الاختلاط وابتعد عن المحرمات. لكن ما تقول للناس لا تتعلم، لا تتوظف، لا تركب مواصلات، يبقى مش كيف نعيش يا اخوان؟ وبعد ذلك تعمل ايه؟ فمشكلة. صهرك في الفرح لازم قاعة، ماشي لازم قاعة ماشي، بس القاعة دي مواصفات، هيبقى نساء فقط ولا يدخل علينا رجال؟ ماشي لك ذلك، بس لازم قاع عشان الناس، ماشي مفيش إشكالية، يعمل قاع. بس أهم حاجة لا يدخل أحد من الرجال أبدا، ولا صبيان ولا شيء، ولا هواتف. تصور النساء مفيش تصوير؟ لو كان كذلك ماشي ما فيش إشكال، لو في قاعة بس بالضوابط هذه. يعني في أمور تحتاج إلى المرونة، لأنك أنت في مجتمع تعمل إيه. لكن ما ليس مع هذا أن تقع في محرم، لك بس إيه نجيب مثلا دي جي ولا مش عامل، لا فيش حاجة دي جي ولا بي سي أي حاجة من دي. يعني لو وقفنا عند حد الإيه الجائز، حد المباح، ما في مشكلة. أخ يزعل جدا أنه مثلا فرعه كان نفسه يجيب 13 شيخ ويجيب مش عارف خيمة ويجيب مش عارف كذا، واخد بالك؟ مش لازم، خلاص انت ابوك نسيبك مش عارف ايه الى اخره. فامور دي تراعى، يعني امور تراعى، بس ما نصل الى المحرم كما قلنا في حد المباح، في حد الايه، في حد المباح. لكن بعض الناس قد ينكر عليه انكار شديد في هذا الباب، وان الاخ يعني تجاوز، وان الاخ كذا وكذا. لا احنا يعني ما في بيئات، طالما البيئات يعني محتاجة ايه حم يعني أن تحمل على الشريعة، لكن برفق، طالما أنك لا تقع في محرم، طالما أنك لا تقع في محرم. نعم نعم.
بالنسبة لمسألة الخلاص بالذات الأغاني كذا،
الغناء
لو اشترط علي، هل يسوغ لي أن نأخذ مثلا شيء بصوت مرتفع يشغل القرآن بعد المشغلات؟
مسألة أن يشغل حاجة تضارع هذا الصوت قد يترتب على مفسدة، إذا لم يترتب مفسدة ماشي، بس قد يترتب على مفسدة، لكن إذا لم يترتب على مفسدة ماشي. لكن أنا أرى أنه لو أنكر هذا للناس، حتى يعني قال يا جماعة الرجل هذا شغل غناء وكذا ولا يجوز، والغناء كذا والغناء كذا والغناء كذا، فالله المستعان. يعني ربنا يعين الإخوة صراحة يعني، وإلا طبعا الإخوة ما وكل واحد يشتري سيارة خاصة به، الله يعين. كذلك مثلا أيضا الأطباء والطبيبات، فصعب على الأخت طبعا أن تنكشف أمام رجل، صعب طبعا لا شك، مش بس تكشف، حتى لو كشف عليها من على ثيابها صعب. لكن هناك بعض الأمراض سبحان الله قد تبتلى الأخت، تعمل إيه؟ ولا يوجد امرأة، ماذا تصنع؟ هذا في الشرع جائز ولا لا أن يطبب الرجل المرأة عند الحاجة؟ بل لو المرأة امتنعت عن ذلك، امرأة عندها نزيف وعملية خطيرة ولا يقوى عليها امرأة، ذهبت إلى امرأة وقالت لا ما أقدرش، لابد يجي طبيب معاي، أو ما أقدرش روح للطبيب، أو تسمم في المرأة في الولادة، أو شيء من هذه المخاطر. وانت عارف النساء يعني لسنا بالكفاءة التي عند الرجال، ناهيك عن تخصصات ما فيها نساء. طيب ها تنتظر المرأة تنزف حتى تموت؟ لا، تذهب إلى رجل وتطبب عنده، والله عز وجل يعلم سبحان الله ما عند المرأة من ديانة وحرص. لكن يتشدد الواحد بحيث يؤدي ذلك إلى ضرر. بل لو امتنعت الأخت حتى حصل لها أضرار من قد تموت، قد يحصل تسمم، هذا لا يعفيها من الإثم. امرأة آثمة لأن الشرع أباح لها، امرأة آثمة لأن الشرع أباح لها ذلك، أن يطبب الرجل المرأة أو يطبب المرأة الرجل عند الضرورة في ذلك، هذا لا بأس ولا حرج. نعم. أما مسألة بقى أن الطبيب أمهر من الطبيبة، أخت مثلا تراجع معاه في الحمل وكده لأن الطبيب ده طبيب ماهر وكويس، لا لا، المسألة ديت فيها توسع. نقول عند الاضطرار، مسألة بقى متابعات، يشوف مش عارف ايه، لا ما بتحملش والطبيب ده مثلا ماهر، ما فيش اشكال. لو ذهبت اليه هي وزوجها كلام بس، يعطيها علاج وتابع وتحليلات وكذا، انما مسألة بقى ان كشف خاص لا، لانه ما يحتاج هذا الى كشف خاص، تذهب الى امرأة. نعم. يعني اقصد قس على هذا مسائل احنا لو تكلمنا فيها، فلان احيانا مثلا تقرا لكلام علمائنا مثلا انه لا يجوز التلعيم المختلط، ولا يجوز مش عارف ايه، والاختلاط في الجامعات والاختلاط في مسائل، صح ده حرام. احنا نتكلم بقى عن الاخ الموظف في هذا يعمل ايه. هل العلماء قالوا لا تذهب الى الاعمال؟ لا، تذهب وتغض بصرك، ابتعد انت عن هذا المحرم، لكن اساس الايجاد هذا غلط وهذا محرم، وده تحمله من هو الذي جوز هذا والذي أوجده. أما أنت كرجل لا، أنت كرجل لا. نعم. لا ينبغي هذا. الأخت يعني تروح عند طبيبة لأشعاعات كتير والتحليل كتير، الأشياء هذه يعني ليست ضرورة. ما يتوسع الواحد يذهب، تذهب المرأة إلى من هب ودب، لا، عند ضرورة. يعني إيه ضرورة يا إخوان؟ يعني سيؤدي هذا إلى خطورة على المرأة، على حياتها، أو عجز دائم بها، أو غير ذلك من هذه الأشياء. إنما الواحد يذهب يقول مثلا إلى طبيبة من أجل، إلى طبيب من أجل أشعة، إلى طبيب من أجل تحليل، إلى طبيب من أجل كذا، لا. وفي حتى بعض الأطباء الآن مثلا، ودي صورة بعض الأطباء بعد يعملها، وهي إنه زي الأشعة التلفزيونية، امرأة بتقوم بها يعني تحرك، تدخل المرأة خلف الستر وتحرك الممرضة اللي هي الأشعة ديت، وهو بيرى على الجهاز، وهو يرى على الجهاز. يعني ديت عند الحاجة ما فيش إشكال إن شاء الله، يعني دي طالما أنه لا يبشر بيده ولا يرى، فالأمر أيضا يعني قد يكون سهلا. نعم.
قال حدثنا،
فإن الأصل، لأن الأصل أن المرأة لا تظهر للرجل، هذا الأصل، ولا ينبغي أبدا. مثلا ممكن واحد مثلا يروح يترك طبيبة الولادة مثلا بألفين، ويروح الطبيب عشان معرفة هيولد بألف ولا بخمسمية، لا يا أخي لا ينبغي هذا أبدا. أن تنكشف امرأتك مقابل ألف ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، استدن من الناس. لكن مسألة فيما يتعلق بالصحة فقط والضرر الذي يترتب عليها، هذا فقط، هذا هو. نعم. مثل المرأة تغرق تقول لا ما تجيش يمي كرجل، أنت ترى امرأة تغرق، أو امرأة ترى رجل يغرق وتستطيع أن تنقذه، ولا حريق ولا إلى آخره. هذه مسائل، يعني مسائل اضطرار، هذه مسائل اضطرار، ما في إشكال إن شاء الله، والشريعة واسعة في ذلك، لكن لا ينبغي أن يتسع الباب أكثر من الحد المأذون فيه شرعا. نعم.
حدثنا يعقوب بن إبراهيم وأبو هاشم قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث فذكر الحديث بتمامه.
فالشاهد يعني أن النبي راعى حال مالك بن الحويرث وصاحبيه، سأل، فلما رأى فيهم شوقا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعودوا، ثم علمهم النبي ما يحتاجون إليه.